بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في مادة أصول الفقه كنا بدأنا الكلام على الأصل الثالث من أصول التشريع وهو الإجماع، وتبين الأدلة في ذلك وأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، وأن المراد بأهل الإجماع هم علماء الأمة المجتهدون. ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: فصل، ولا يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر، لأن الحجة في قولهم لصيانة الأمة عن الخطأ بالأدلة المذكورة، فإذا لم يكن على الأرض مسلم سواهم فهم على الحق يقينا، صيانة لهم عن الاتفاق على الخطأ. هذا الأمر هو ما ذهب إليه جمهور العلماء، وهو أنه لا يشترط في من يعتبر قوله في الإجماع أن يبلغ عدد التواتر، يعني العدد الكثير الذي تحيل العادة اجتماعهم على الكذب، وإنما يكفي أن يحصل اتفاق علماء العصر المعتبرين على حكم هذه المسألة. وخالف في هذا بعض من أهل العلم كالباقلاني والجويني وابن السبكي، ولكن هذا القول لا يعول عليه، والعبرة ما ذهب إليه جماهير أهل العلم. ثم ذكر فصلا آخر، وهو أنه لا خلاف في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع، يعني أن الذين يعتبر قولهم في الإجماع هم العلماء المجتهدون، بمعنى أهل النظر في الأدلة وأهل معرفة استنباط الأحكام من النصوص، الذين يعرفون العام والخاص والمطلق والمقيد والمبين والمجمل والناسخ والمنسوخ ودلالات ألفاظ اللغة وما شابه ذلك من دقائق العلم التي يعرفها أهل الاجتهاد والنظر في الأدلة. ولا خلاف أيضا بين أهل العلم أنه لا يعتد بقول الصبيان والمجانين، وأما العوام فلا يعتبر قولهم عند الأكثرين، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم أن العوام يفقدون الآلة ويفقدون المعرفة، فلا يفرقون بين المسائل المختلفة، وربما يفرقون بين المتفقات ويجمعون بين المختلفات. بعض أهل العلم قال يعتبر قولهم لدخولهم في مسمى أو في اسم المؤمنين ولفظ الأمة، لكن إذا قلنا بهذا القول فإنه لن يكون هناك إجماع أبدا، وهذا إبطال لمعنى الإجماع، لأن العوام يعترضون بلا دليل ولا حجة ولا معرفة ولا برهان ولا مستند. يقول ابن قدامة: هذا القول يرجع إلى إبطال الإجماع، يعني إلغاؤه من أن يكون علماً، إذ لا يتصور قول الأمة كلهم في حادثة واحدة، وهذا يتطلب إذا قلنا إن العوام يؤخذ برأيهم أن لا يحصل إجماع، لأن الإحاطة بأقوال كل الناس أمر متعذر، وإن تصور فمن الذي ينقل قول جميعهم مع كثرتهم وتفرقهم في البوادي والقرى والأمصار؟ ولأن العامية ليس له آلة هذا الشأن، فهو كالصبي في نقصان الآلة، يعني الصبي لم يعتد بقوله لعدم معرفته، كذلك العامي لا يعرف، لا يميز بين الناسخ والمنسوخ، ولا بين الخاص والعام، ولا بين المطلق والمقيد، ونحو ذلك من المسائل العلمية التي تحتاج إلى أهل اختصاص. قال: ولا يفهم من عصمة الأمة عن الخطأ إلا عصمة من تتصور منه الإصابة لأهليته. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا تجتمع أمتي على الضلالة، المراد بهذا من يصلح اجتماعهم ونظرهم، ويكون لقولهم اعتبار بحيث أنهم يصيبون الحق، وأما من ليس من أهل المعرفة بالنصوص واستنباط الأحكام منها فوجوده كعدمه. قال: ولأن العامية إذا قال قولاً علم أنه يقوله عن جهل وليس يدري عما يقول، ولهذا انعقد الإجماع على أنه يعصي بمخالفة العلماء ويحرم عليه ذلك، يعني أجمع العلماء على أن أهل العلم إذا اجتمعوا على مسألة وقالوا بها فخالفهم العامي أنه يكون عاصياً ولا يكون مسقطاً للإجماع، وإنما يكون عاصياً، والواجب عليه الأخذ بالإجماع والالتزام به، وعدم الالتزام به محرم عليه. قال ابن قدامة: ولذلك ذم النبي صلى الله عليه وسلم الرؤساء الجهال الذين أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، عندما يكون في آخر الزمان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعاً من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. كونهم يتكلمون بدون علم هذا ضلال، وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لمثل ذلك، فالإنسان يتحمل مسؤولية قوله، فلا يجوز له أن يقول على الله بغير علم فيضل في نفسه ويضل غيره من الناس. وقد وردت أخبار كثيرة بإيجاب المراجعة للعلماء وتحريم الفتوى بالجهل والهوى، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كما أنه نبه جل وعلا على أن الناس إذا جاءهم أمر من الأمور أنهم يردوه إلى الله والرسول أو يردوه إلى أولي الأمر منهم ليستنبطوا لهم الحل والجواب الصحيح الذي يكون موافقا للحق. ثم نبه إلى مسألة مهمة، وهي مسألة التخصص ولزوم مراعاة التخصص في كل فن. قال: ومن يعرف من العلم ما لا أثر له في معرفة الحكم كأهل الكلام واللغة والنحو ودقائق الحساب فهو كالعامي لا يعتد بخلافه، فإن كل أحد عامي بالنسبة إلى ما لم يحصل علمه وإن حصل علما سواه. يقول: إن الإنسان المتخصص بعلم النحو لا يعتبر رأيه في المسائل الفقهية، والإنسان المتخصص بعلم الفرق والمذاهب لا يعتبر قوله في المسائل الفقهية. وكذلك من دونهم كالمتخصص في الأدب أو المتخصص في التاريخ أو المتخصص في الطب أو في الهندسة أو نحو ذلك، فكل علم له رجاله، وهذا معنى قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كما أنه لا يسوغ للإنسان غير طبيب أن يجري عمليات للمرضى، وليس له لأي إنسان أن يقوم ويضع تصاميم للمباني وتخطيط للجسور والكاميرات والأعمدة ونحو ذلك، ويحدد مقاساتها والحديد الذي يوضع فيها، لأنه ليس من أهل الاختصاص ولا أهل المعرفة. فكل علم له رجاله، وعلى هذا فلا يصلح من حصل على أعلى الشهادات في فن من الفنون غير فن العلم الشرعي أن يدخل في مسائل الفتوى أو ينصب نفسه حكما فيها ويجعل له رأيا فيها، فهو يعتبر من العامة وليس من أهل الذكر في هذه المسألة. ومن يعرف من العلم ما لا أثر له في معرفة الحكم كأهل الكلام، يعني أهل المنطق وأهل العقائد ونحو ذلك، واللغة والنحو ودقائق الحساب فهو كالعامي لا يعتد بخلافه، فإن كل أحد عامي بالنسبة إلى ما لم يحصل علمه وإن حصل علما سواه. ثم قال: فأما الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع، والفقيه الحافظ لأحكام الفروع من غير معرفة له بالأصول، أو النحوي إذا كان الكلام في مسألة تنبني على النحو فلا يعتد بقولهم أيضا. إذن من هو الذي يعتد بقوله؟ هو الإنسان الذي يعرف الفقه وأصوله ويعرف الأدلة، يعرف أدلة الأحكام، يعرف النصوص الواردة في القرآن والسنة، ويعرف كيفية استخراج الأحكام من النصوص بآلة أصول الفقه، ويعرف مسائل الفقه وقواعده بحيث يعرف كيف أخذ هذا الحكم من هذه الآية أو الحديث. هؤلاء هم الذين يعتبر كلامهم في الإجماع، وهم أهل الإجماع. وقال قوم لا ينعقد الإجماع بدونهم، هذا قول آخر لبعض العلماء وهو رأي المتكلمين، حيث أنهم يقولون لا يصح الإجماع إلا بأن يجتمع عليه جميع أهل العلم والمنتسبين للعلم، فيقولون لا ينعقد الإجماع بدونهم لأن الأصولية مثلاً العارف بمدارك الأحكام وكيفية تلقيها من المفهوم والمنطوق وصيغة الأمر والنهي والعموم، متمكن من درك الأحكام إذا أراد وإن لم يحفظ الفروع. هذا رأيهم، لكن هذا إذا كان العادة التي جرت في الأزمنة الماضية أن الذي يعرف الأصول يعرف الفروع، وأن الذي يعرف الفروع يعرف الأصول، فلا يوجد أصولي غير فقيه ولا فقيه غير أصولي، وإنما هو تخصص واحد، فالإنسان يتعلم أصول الفقه وفروعه، وهذا هو الذي درج عليه العلماء إلى جزء من وقتنا المعاصر، فكثير من المعاصرين يجمعون بين هذين الأمرين. وفي آخر السنوات الأخيرة هذه صار هناك تفريق بين أصول الفقه والفقه في التخصص، وهذا خطأ، هما يجتمعان في أنهما تخصص واحد عام، ثم يفرقون فيها بينهما في الشعب، لكن الصواب هو أنه لا بد منهما معا وأنهما تخصص واحد، فلا بد للفقيه من الأصول ولا بد للأصول من الفقه، وهذا هو الذي درج عليه المتقدمون. وقول هؤلاء ليس على إطلاقه، وإنما إذا كان على منهج المتقدمين فإن الأصولي يدرس الفقه ويعرف الفروع، والفقيه يدرس الأصول وكيفية الاستنباط. ثم قال آية ذلك أن العباس وطلحة والزبير ونظراءهم ممن لم ينصب نفسه للفتيا نصب العبادلة، وزيد بن ثابت ومعاذ يعتد بخلافهم. لكن هذا الكلام غير صحيح، لأن العباس وطلحة والزبير هم من علماء الفقه والأصول، قال وكيف لا وهم يصلحون للإمامة العظمى، حيث أنهم رشحوا لهذا، وقد سمي بعضهم في الشورى التي نص عليها عمر رضي الله عنه، ولم يكونوا يحفظون الفروع، بل لم تكن الفروع موضوعة بعد. نعم، لكن كانوا يعرفون أن يستنبطوا ويعرفون أن يأخذوا الحكم من النص. قال لكن عرفوا الكتاب والسنة وكانوا أهلاً لفهمهما، فلا ينتقض الأمر عما قيل. قال والحافظ للفروع قد لا يحفظ دقائق مسائل الحيض والوصايا، فأصل هذه الفروع لهذه الدقائق. ولنا في الرد على ذلك أن من لا يعرف الأحكام لا يعرف النظير فيقيس عليه، ومن يعرف كيفية الاستنباط مع عدم معرفته ما يستنبط منه لا يمكنه الاستنباط، وكذلك من يعرف النصوص ولا يدري كيف يتلقى الأحكام منها كيف يمكنه تعرف الأحكام. هذا هو الكلام الذي لا بد منه في معرفة من هو الذي يعتد بقوله في الإجماع؟ والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا فقهاء وكانوا أصوليين، ولم توضع مواد خاصة بالفقه والأصول، وإنما كانت الآلات كلها موجودة فيهم، آلة الأصول فيهم موجودة وآلة الفقه موجودة فيهم، فهم فقهاء وأصوليون، وإن كانوا لم ينصبوا أنفسهم للفتيا زهدا وورعا وخوفا، لكنهم عندهم الآلة التي بها يستطيعون أن يقولوا قولهم في المسائل التي هي محل للاجتهاد. قال: وأما الصحابة الذين ذكروهم رضي الله عنهم فقد كانوا يعلمون أدلة الأحكام وكيفية الاستنباط، وإنما استغنوا بغيرهم واكتفوا بمن سواهم والله أعلم، يعني أنهم ليسوا عواماً ولا جهالاً، وإنما اكتفوا بمن قام بذلك، وهذا من فروض الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فحيث وجد عدد من الصحابة كالعبادلة عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو وغيرهم كأبي هريرة، وهؤلاء نصبوا أنفسهم للفتيا فاكتفي بهم، وهؤلاء وجد عندهم قدرة ونشاط لتحمل الناس وفتواهم، فأولئك الصحابة الذين لم يدخلوا في هذا الباب لا لعجز فيهم، وإنما لأن الناس لم يحتاجوا لهم واكتفوا بغيرهم، وهذه المسائل من فروض الكفاية. فإن قيل هذه المسألة اجتهادية أم قطعية؟ قلنا بل هي اجتهادية، فمتى جوزنا أن يكون قول واحد من هؤلاء معتبرا فخالف لم يبقى الإجماع حجة قاطعة. يعني هذه مسائل مبنية على الاجتهاد وعلى النظر. ثم ذكر مسألة للتنبيه والتحذير، قال: ولا يعتد في الإجماع بقول كافر سواء كان بتأويل أو بغير تأويل. فالكافر ولو كان من أهل العلم ولو كان عالما لا يعتبر قوله في الإجماع. ربما يستغرب بعضكم هذا ويقول: كيف يكون كافر ويطرح مثل هذا الأمر؟ نقول: نعم، في عصرنا الحاضر وجد بعض الكفار يعرفون من المسائل الشرعية كثير من أهل العلم المتوسطين لا يعرفونها، وألفوا في هذا كتب وصنفوا مصنفات، ومنها المعجم المفهرس لألفاظ الحديث الذي عمله المستشرقون وهم كفار، وخدموا السنة بهذا العمل وقدموا خدمة جليلة لها وهم على الكفر. وتلاحظون في كتابات المستشرقين أنهم دائما يحاولون أن يدسوا السم في العسل، فيتكلمون عن جانب من جوانب التشريع ويدخلون بعض المسائل للتشكيك فيها، مما يدل على خبثهم وأنهم يعرفون هذه المسائل ويدركون الجزئيات الدقيقة فيها، لكن إذا خالفوا أو وافقوا هل يعتبر قولهم في الإجماع؟ الجواب لا، لأنهم كفار وليسوا مسلمين ولو كانوا متبحرين في هذه المسائل، لأن الركيزة الأولى والأساسية هي وجود التوحيد عندهم ووجود الإيمان بأن هذا وحي من الله، ووجود الاعتراف بفوقية هذه الشريعة، وهذا المعنى غير موجود عندهم وغير متوفر فيهم. وإن عرفوا المسائل فمعرفتهم إياها هي معرفة آلية وليست عقائدية وليست دينية، فلا يوجد عندهم دين يدينون به لهذا التشريع الإلهي، وإنما هم أصحاب دنيا ونظر دنيوي، وليس عندهم شيء من الإيمان أو الاتباع لهذا الدين، فلا يعتد بخلافهم ولا يحسب قولهم في مسائل الإجماع. قال: فأما الفاسق باعتقاد أو فعل فقال القاضي لا يعتد بهم، وهو قول جماعة، لقول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وهذا غير عدل، فلا تقبل روايته ولا شهادته ولا قوله في الإجماع، ولأنه لا يقبل قوله منفردا فكذلك قوله مع غيره. فالذي عليه جمهور أهل العلم هو أن الفاسق في عقيدته ولو كان مستقيما في عبادته لكنه مبتدع معتزلي، عنده شيء من التخريف، أو أنه من أهل الأهواء، فهؤلاء لا يحسبون في علماء الأمة في الإجماع، لا في الاجتماع ولا في المخالفة، فلا يعتد بمخالفته ولا يعتبر قوله في حساب المجمعين، وعدم وجود عدالته، فلا تقبل روايته ولا تقبل شهادته ولا يقبل قوله حينئذ في النظر في هذه المسألة، لأنه بمفرده لا يقبل قوله، فمع غيره لا يقبل. هناك قول لأبي الخطاب يقول إنه يعتد بهم لدخولهم في قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لكن الصحيح أن هذه الأدلة لا تدل على هذا المعنى، وإنما هي في من هم من أهل الإجماع، وهم أهل الاتباع لا أهل الابتداع ولا أهل المخالفة. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا سؤال عجيب وغريب، يقول: صلاة الأموات هل يمكن أن تصلى فرداً فرداً، وماذا يقرأ فيها الإنسان؟ هذا إنسان أتصور أنه تجاوز 15 من عمره ويسأل مثل هذا السؤال، يعني أنه لا يعرف صلاة الجنازة ما هي وما صفتها، صلاة الجنازة فرض كفاية، ومعنى فرض أنه لا بد للإنسان أن يعرفها ويؤديها، وتكون فرضاً عليه إذا كان وحده. فلو مات إنسان وأنت عنده يجب عليك أن تصلي عليه ويهزمك أن تصلي عليه لعدم وجود غيرك، فكيف تصلي عليه؟ ينبغي للإنسان أن يعرف ما يتعلق بالميت في حال سكرات الموت كيف يتعامل معه، ثم بعد خروجه ماذا يعمل له من التغسيل والتكفين والصلاة والحمل للمقبرة وتجهيز القبر ووضع الإنسان في قبره ودفنه وما يتعلق بما خلفه من أهل ومال. الفقهاء رحمهم الله جعلوا كتابا كاملا للجنائز، وجعلوا كتابا كاملا للوصايا والمواريث، وهذه كلها لا بد أن يلم بها كل مسلم، لأن كل مسلم معرض لها، والناس يغفلون عنها ولا يبالون بها، ولا بد أن يحتاجها كل واحد منهم. وأما سؤال السائل عن الصلاة، وربما أنه سأل هنا لأنه رأى كثرة النداء عليها، ولهذا جاءت عبارته صلاة الأموات، حيث يسمع المؤذن ينادي الصلاة على الأموات وتسمى الجنائز. الصلاة على الميت تتكون من 4 تكبيرات: التكبيرة الأولى ركن وهي تكبيرة الإحرام، يقرأ بعدها الإنسان الفاتحة، وبعدها يكبر التكبيرة الثانية وهي واجبة، ويأتي بعدها بالصلاة الإبراهيمية التي تقال بعد التحيات: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم التكبيرة الثالثة وهي واجبة يأتي بالدعاء، الدعاء عام أولاً ثم دعاءً خاصاً بمن وضع أمامه يصلي عليه، فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. ثم يخص هذا الحاضر بدعاء، إن كان رجلا جاء بضمير المذكر المفرد، وإن كان امرأة جاء بضمير المؤنث المفرد، وإن كانوا جمعا رجالا أو نساء أو رجالا ونساء جاء بضمير الجمع: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وأعذهم من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. اللهم اغفر لنا ولهم، ولا تفتنا بعدهم، ولا تحرمنا أجرهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم يأتي التكبيرة الرابعة وهي واجبة، فيكبر ثم يسلم بعدها. هذه هي صلاة الجنازة أو صلاة الميت أو الأموات، وهي فرض كفاية، فالإنسان لا بد له أن يتعلمها، لأنها من أمور دينه التي لا غنى له عنها. هذا سائل يقول إنه قرأ في القرآن قول الله تعالى وغلط في بعض الكلمات: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يقول: ما هو النشوز؟ تعرف الوعظ والهجر والضرب أو ما تعرفها؟ العلائق بين الأزواج يجب أن تكون بالحسنى، والله تعالى يقول: وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فالعلاقة بين الرجل والمرأة يجب أن تكون مبنية على المودة والاحترام والتفاهم والتعاون، لا أن تكون مبنية على الشقاق والنزاع والعناد والمكابرة والتنكر للواجبات. فكل من الزوج والزوجة له وعليه التزامات للآخر، عليه حقوق، عليه واجبات وله حقوق. عليه واجبات يلزمه أن يؤديها، وله حقوق يطالب بها، ولا يسع الآخر أن يتنكر عن أدائها ويماطل في بذل ما يجب عليه من حق للطرف الآخر. هذا هو مقتضى قول الله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. وعلى هذا الأساس قبل عقد الزواج ينبغي على كل من الفتى والفتاة أن يقرأوا في كتب أهل العلم كتاب النكاح وكتاب الطلاق. حتى أنه إذا تم عقد النكاح يعرف الإنسان ما له وما عليه، لأن كثيرا من المشكلات في المحاكم منشأها عدم فهم كل من الرجل أو المرأة ما له وما عليه، فيطالب بما ليس له ويمتنع عن أداء ما يجب عليه. والنشوز هو أن المرأة ترفض ما يجب عليها نحو زوجها، فلا تؤدي الحقوق الزوجية لزوجها، فهذا هو معنى النشوز، سواء كانت المسائل الجنسية أو غيرها. فوجه الخطاب للرجل، لأنه هو المسؤول عن الأسرة وهو المتحمل للمسؤولية وهو الذي تقع عليه القوامة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فإذا أن المرأة بدأت تعاكس وتعاند وتماطل، فأنت أيها الرجل كن رجل، استعمل الأساليب العلاجية لإصلاح هذا الخلل. الأمر الأول بالوعظ، فعظوهن، يعظها بمعنى ينصحها ويبين لها خطأها بأسلوب يجعلها تعرف أنها مخطئة، لا أن يكل لها السباب والشتائم ويتوعدها بالضرب والجلد، وإنما يبين لها الحقوق الشرعية وما يترتب عليها من ثواب وعقاب أخروي، ويبين مكانة الزوج من الزوجة ومكانة الزوجة من الزوج وما بينهما من أسرار. فالله تعالى قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الستر بين الزوج والزوجة أكثر مما هو بين الأبي وبنته وبين الأم وابنها، ولا يوجد رجل يتدخل في شؤون المرأة إلا الزوج، لا الأب ولا الأخ ولا الابن، هو وحده فقط الذي يحل له كل شيء من المرأة ولا يحل للبقية. وعلى هذا فالعلائق بينهما أوشج ما تكون، فإذا أراد أحد أن يشوش ويفت في هذا التماسك فإنه توعد بالعذاب الذي ينفر المرأة من زوجها ويهيجها على زوجها حتى تفر منه، توعد بالعذاب الأليم، ويسمى خبب زوجة على زوجها أو خبب امرأة على زوجها وجعلها تنفر منه. فالزوج يجب عليه أن يقوم بالنصح لهذه المرأة، إن أفاد الحمد لله، ما أفاد ينتقل إلى عقوبة أقسى من هذا شيئا بسيطا، وهو أن يهجرها في المضجع، فإذا آوى إلى فراشه يستدبرها بدلا من أن يكون وجهه إليها يجعل ظهره إليها ويمتنع عن الكلام معها، هذا هو الهجر. جاء بنتيجة، وإلا ينتقل للحالة الثالثة وهي أن يضربها ضرب تأديب وليس ضرب تشفي ولا إيلام ولا ضرب عداوة، وإنما هو ضرب تعليم وتنبيه بخلاف ما يقع من بعض الحمقى والمغفلين الذين يضربون نساءهم ضرب الحمير، فهذا ليس هو المقصود في هذه الآية. ونسأل الله الهداية للجميع، لو أن الناس تفقهوا في دينهم لعرفوا فضل الله عليهم ولما وجدت مشكلات أسرية ولا غيرها، لكن المشكلة هي الجهل. الناس عندهم وقت طويل، الإنسان عنده في اليوم 24 ساعة، لو جعل ساعة واحدة من 24 للتعلم ما تحتاجه في حياتك، في عقيدتك وعبادتك وأخلاقك ومعاملاتك. في الأسبوع 7 ساعات، كل يوم ساعة واحدة، يجد نفسه في نهاية السنة بعد سنة قد حصل علما عظيما وزال عنه جهل عظيم. لكن المشكلة الناس مشغولين بمتابعة رسائل الواتس وتويتر أو متابعة الكورة أو الأفلام الخليعة أو ما شابهها، ويمضي الساعات تلو الساعات في اليوم وهو لا يدري عن نفسه، وربما فاتت عليه الفرائض دون أن ينتبه. بل والأقبح من هذا أن بعضهم إذا جاء للمسجد وقال الإمام السلام عليكم ورحمة الله على اليسار، قبل أن يتم السلام يدخل يده في جيبه ويخرج الجهاز، وهو يلتفت على الجهة الثانية يبدأ يفتح الجهاز. أين التسبيح والتهليل والاستغفار والتكبير والدعاء؟ هذا ليس موجود. على الناس أن يفهموا لما خلقوا، والله تعالى يقول ما خلقت الجن والإنس إلا كملوا ليعبدون. هذا الذي خلقنا من أجله، نسأل الله العون على ذلك والتوفيق والهداية. يقول هل يجوز اتخاذ الخاتم المصنوع من الحديد والنحاس للرجال؟ عند الحاجة لذلك لا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يريد أن يتزوج وهو ليس عنده شيء، قال له التمس ولو خاتما من حديد ليكون مهرا لامرأتك، فدل على أن الخاتم من الحديد سائغ. يقول القرآن نزل على 7 أحرف، ما هي الأحرف؟ وهل كل حرف من أي سورة يبدأ وينتهي؟ وإن كان من أجزاء فمن أي جزء؟ أولاً يجب أن نعلم أن القرآن الذي بين أيدينا هو على حرف واحد، على حرف قريش وليس على 7. نعم نزل على 7 أحرف، لكن لما أن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه جمع القرآن بمصحف واحد اختار له حرفاً واحداً وهو الحرف الذي فشى في الناس واشتهر في الأمصار مع القراء والمعلمين، وهو حرف قريش. فالأحرف 7 نزل بها القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بها. ومن أمثلة ذلك في بعض المناطق لا يزال موجود حتى في عصرنا هذا، كلمة أو حرف أل ينطق أم. مثل ذلك ما جاء في الحديث ليس من أم بر أم صيام في أم سفر، يعني ليس من البر الصيام في السفر، وهذا موجود تتحدث به بعض مناطق المملكة في هذا العصر، ليس من أم بر أم صيام في أم سفر ونحو ذلك من الأمور. لكن القرآن المطبوع الموجود في المصحف من عهد عثمان هو على حرف واحد، هو حرف قريش. يقول كيف أستغفر لوالدي؟ تطلب أن الله تعالى يغفر لوالديك ذنوبهم، أي أن الله تعالى يسامح والديك فيما أخطأوا فيه، بأن تقول ربي اغفر لي ولوالدي، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. فتطلب من الله تعالى أن يستر عيوب والديك ويمسحها، هذا معنى الاستغفار. فقل ربي اغفر لي ولوالدي، أو ربي اغفر لي والدي، أو ما شئت من العبارات. ومن البر بالوالدين أن الإنسان كلما دعا لنفسه يدعو لوالديه بمثل ذلك. يقول: هل يمكن أن أكون فقيهاً ومحدثاً من غير أن يكون عندي فن النحو؟ لا، لا يمكن. وإذا استعصى علي معرفة النحو وتعلمته، هل أتركه وأواصل طلب بقية العلوم، أم أحاول تكراراً مراراً طلب النحو حتى لو كان ذلك سبباً في تأخري في التحصيل؟ أولاً يا أخي الكريم، العلم يحصل من أبوابه، والعلماء يأخذون العلوم شيئاً فشيئاً، باباً باباً، ومسألة مسألة. وأي إنسان يمر بمرحلة من مراحل التعليم في الوقت الحاضر يجد أن الإنسان منذ نعيمة أظفاره يبدأ بعدد من المواد، معرفة الحروف، ويصاحبها معرفة الوضوء، ويصاحبها معرفة الأصول الثلاثة، ويصاحبها معرفة الأرقام. هذا في الصف الأول الابتدائي، ثم ينتقل للصف الثاني ويأخذ الذي بعدها كيفية الصلاة، ويعرف كيف يركب الجمل، ثم ينتقل بعد ذلك إلى المرحلة التي تليها المتوسطة، ويتوسع في العلوم في كل هذه، في علم التفسير، وفي علم الحديث، وفي علم الفقه، وفي علم التوحيد، وفي علم اللغة العربية، وفي علم التاريخ، وفي علم الرياضيات، وفي العلوم. ثم ينتقل للمرحلة الثانوية فيتسع الأمر، ثم ينتقل إلى المرحلة الجامعية فيبدأ التخصص، تخصص شرعي، تخصص لغوي. والتخصص الشرعي لا بد أن يوجد فيه نحو وبلاغة وعروض وأدب وتاريخ ونحو ذلك، وهي ليست من مواد الشريعة لكن تعتبر من الآلات. ودائما ينص العلماء على أن المواد التخصصية لها آلات، فعلوم اللغة من نحو وبلاغة وأدب وعروض وغيرها هذه تسمى علوم الآلة، أي أنه يحتاج إليها. فمثل هذه العلوم تؤخذ بجوار العلوم الأساسية الأصلية، مثل علم الحديث وعلم الفقه وعلم الأصول وعلم التفسير وعلم العقائد. فيتكون الإنسان بهذه الطريقة، ثم يشب عن الطوق بعد 10 سنوات، 20 سنة، 25 سنة، 30، فيحصل على الدرجات العلمية الكبيرة من درجة الدكتوراه أو غيرها، وتسمى العالمية أو التخصص العالي ونحو ذلك. فيصير الإنسان عنده الرؤية واضحة لمعرفة مسالك أهل العلم. يقول: ما حكم من تحلل من لباس الإحرام قبل الحلق أو التقصير؟ إذا أنه لبس مخيطاً قبل الحلق فعليه فدية يخير فيها بين أحد أمور ثلاثة: صيام 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين، أو ذبح شاة. هل يجوز الاعتمار عن الإنسان الحي إذا كان عاجزا ووكلك فإنك تعتمر عنه أو تحج عنه. أما إذا كان يستطيع بنفسه فهو يأتي. يقول: ما هو ميقات من كان بمكة وأراد العمرة عن غيره؟ لا بد أن يخرج عن الحرم إلى الحل، فيحرم من أدنى الحل كالتنعيم أو عرفات أو الحديبية أو نحوها مما هو خارج حدود الحرم. يقول: ما معنى قول ما جاء في قوله تعالى: وللرجال عليهن درجة؟ يعني أن الله تبارك وتعالى ميز الرجال على المرأة أو على النساء بأن جعل الرجال، والله أعلم، صلى الله على محمد.